الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العظيم من مجالس التفسير، وهو المجلس 46 من هذه المجالس الطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها علينا وأن يجعلنا من أهل فضلها، الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وكنا قد وصلنا إلى تفسير الآية 30 من سورة النحل، وهي قول الله تبارك وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. في هذه الآية خبر عن السعداء بخلاف حال الأشقياء الذين قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. قالوا: أساطير الأولين. فهنا سؤال للمؤمنين السعداء: ماذا أنزل ربكم؟ يعني من الوحي. قالوا: خيرا، أي قالوا أنزل الله عز وجل خيرا وبركة وحسنا لمن اتبعه وآمن به. قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. هذا إخبار من الله عز وجل عن جزاء المحسنين في عبادة الله تبارك وتعالى والمحسنين في معاملة الناس. فالإحسان في عبادة الله هو أن تعبد الله كما ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا يعينك على إتقان العبادة. هذا هو الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى، الإتقان والإخلاص والمراقبة، والإحسان في معاملة الناس. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، أي جزاء الآخرة وما فيها خير دائما من جزاء الدنيا، ولدار الآخرة خير. فالله عز وجل هنا أخبر أن عباده الصالحين من المحسنين ينالون جزاء أعمالهم في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. وهكذا الناس، إما مؤمن وإما كافر. فالكافر إن عمل صالحا يجزى به إيه؟ في الدنيا، يجزى به في الدنيا، تعجل له حسناته في الدنيا. وأما المؤمن فإنه يتمتع بجزاء أعماله في الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا حياة طيبة أين؟ في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة. وعليكم السلام. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي أجر الآخرة خير من أجر الإيه؟ من أجر الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن أهل العلم: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. قالوا هذا للذين اغتروا بدنيا قارون. قال سبحانه وتعالى: وما عند الله خير للأبرار. وقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة عند ربك وللآخرة خير لك من الأولى. فهكذا دائما جزاء الآخرة خير. ثم وصف الله عز وجل الدار الآخرة فقال: ولنعم دار المتقين. ولنعم دار المتقين، والمتقون هم الذين اتقوا عذاب الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذ التقوى هي واجتناب الايه؟ واجتناب النهي. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. وصف الله عز وجل دار المتقين لأنها جنات عدن، وقلنا قبل ذلك إن عدن في اللغة معناها الإقامة والاستقرار، الإقامة والاستقرار. فالجنة جنات عدن لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها أبدا، ماكثين فيها، لا يموتون، لا يهرمون، لا يمرضون، يعني دائمو النعيم، دائمو النعيم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها وقصورها، لهم فيها ما يشاءون كما قال عز وجل، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، أي كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. فبمثل هذا الجزاء الذي يجزي به المتقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجزي المتقين من الأمم السابقة. ثم أخبر الله عز وجل عن حال هؤلاء السعداء عند الاحتضار في الدنيا، فقال سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكة، أي تقبض أرواحهم، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين هذا هم السعداء، تتوفاهم أي تقبض أرواحهم الملائكة، وهذا دليل على أن الذي يتولى قبض الأرواح أكثر من ملك، أكثر من ملك، إلا أن كبيرهم ورئيسهم هو ملك الموت المعروف، وله أعوان، وله إيه؟ أعوان. وفي الحديث أن المؤمن إذا حضرته الوفاة أتته ملائكة بيض الوجوه يجلسون منه مدة البصر، فإذا قبض ملك الموت روحه أخذها هؤلاء الملائكة. الذين تتوفاهم الملائكة ما حالهم يا رب؟ طيبين، أي مطيبة نفوسهم، مخلصة من الشرك والدنس وكل سوء. يقولون، أي الملائكة تقول لهؤلاء الطيبين سلام عليكم، أي تسلم عليهم وتبشرهم حالة الاحتضار، وهذا من النعيم المعجل لهم في الدنيا، لأن في حالة الموت يخاف الإنسان مما هو مقبل عليه، فالملائكة تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، أي لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه من أمر القيامة، ولا تحزنوا مما فاتكم في الدنيا، ولا تحزنوا على ما فاتكم في الدنيا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صفحة 270 مولانا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وكذلك من النعيم المعجل عند حالة الاحتضار تثبيت المؤمنين عند الموت بقول لا إله إلا الله، وكذلك تثبيتهم إيه؟ في القبر. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم قال سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظرون؟ الخطاب هنا لمن؟ للمشركين. يقول الله عز وجل على وجه التهديد لهم الوعيد: هل ينظرون، يعني هؤلاء المشركون الذين يتمادون في الباطل ويغترون بالدنيا، هل ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك، أن يأتيهم يوم القيامة وما يعانونه من الأهوال فيه والعذاب؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، إذا متى تأتيهم الملائكة؟ عند قبض الأرواح، أو يأتي أمر ربك المقصود بأمر ربك يوم القيامة كذلك فعل الذين من قبلهم، أي هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله لماذا؟ لأن الله عز وجل أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم طريق الخير وطريق الشر وجعل لهم اختيارا وإرادة ومشيئة وقدرة، وكل ذلك ومع ذلك إيش؟ أعرضوا وكفروا بنعمة الله عز وجل عليهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كيف ظلموا أنفسهم؟ بمخالفتهم لرسل الله عز وجل، وكذبوا بما جاءوهم به، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. قال سبحانه وتعالى: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأصابهم أي فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم التي كانوا يعملونها، وجزاء سيئة سيئة مثله. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم أي وأحاط بهم العذاب ما كانوا به، أي الذي كانوا به يستهزئون يسخرون منه إذا ذكروا به، كما قال الله عز وجل أي فلهذا يقال لهم يوم القيامة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. نبي الله نوح عليه السلام لما أخبرهم بأن السفينة أنه سينجو والمؤمنين بالسفينة سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قالوا: كيف يجري نوحا هذه السفينة على في الصحراء؟ فكانوا يسخرون منه ويكذبون بخبره، لذلك قال لهم: فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وحاق بهم ما كانوا به، يبقى به الضمير هنا يعود على العذاب الذي كانوا به يستهزئون ويكذبون. قال سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال الذين أشركوا، يحتجون بالقدر، يحتجون بالقدر. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، ما عبدنا من دونه أي من الآلهة والأنداد والأصنام، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. والذين كانوا حرموا إيه؟ السوائب والوصائل والبحائر وغير ذلك، ما جاء الله من بحيرة ولا حام. نعم، فهم الذين ابتدعوا واخترعوا هذه الأشياء التي حرموها على أنفسهم. فمضمون كلامهم: لو كان الله تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه. فقال الله عز وجل ردا على شبهتهم: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس الأمر كما تزعمون، أنه لم يعيره عليكم ولم ينكره عليكم، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه أكد النهي. وإرادة الله عز وجل نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. كونية هي قدرية، وإرادة إيه؟ شرعية. الإرادة القدرية إذا أراد الله عز وجل وجود شيء إرادة كونية فلا بد أن يكون، وهذه الإرادة نافذة لا محال. ومن صفة هذه الإرادة أنها لا تتعلق بمحبة الله عز وجل، فالله يخلق ما يحبه وما لا يحبه سبحانه وتعالى، ولا حجة لأحد في الإرادة القدرية الكونية. فالله عز وجل خلق كل شيء وقدره وشاءه، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وله الحجة البالغة في ذلك. والإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية هي أن يريد الله عز وجل شيئا يحبه، وهذا الشيء قد يفعله العباد وقد لا يفعله. مثال الإرادة القدرية خلق الله عز وجل الكافر، فالله خلقه وهو لا يحبه سبحانه وتعالى ولكنه حاصل. وخلق الله عز وجل للمصائب هي حاصلة، ومن المصائب ما لا يحبها الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هي نافذة لا تتعلق بإرادة العباد ولا باختيارهم. وأما الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية فكإرادة الله عز وجل الإيمان من المؤمن، إرادة الله عز وجل الإيمان من المؤمن، فهذا قد يكون وقد لا يكون. والإيمان يحبه الله كما قال الله عز وجل: وإن تشكروا لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، وإن تشكروا يرضاه لكم. أول الآية إيش؟ فإن الله غني عنكم. نعم، وإن تشكروا يرضاه لكم. فهنا لا حجة لأحد في الإرادة الإيه؟ القدرية، لأنك لا تعلم ما خبئ لك، ولكن أنت مطالب بما أمرت به، أنت مطالب بما أمرت به، فلا تنشغل بما أمرت به عما خلقت له، فلا تنشغل بما أمرت به عما خلقت له. لا يجوز لأحد مثلا أن يحتج بالقدر فيقول، إذا قلت له يا أخي تعال نصلي، قل لو أراد الله عز وجل أن أصلي سأصلي، الله عز وجل لم يكتب علي أن أصلي. نقول له قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، من الذي أدراك أن الله عز وجل كتب عليك ألا تصلي؟ هل أنت أيها التارك للصلاة الذي تحتج بالقدر، هل أنت تحتج بالقدر في بقية حياتك؟ يعني مثلا إذا أردت الولد لما لا تقول أنا لن أتزوج، وإذا أراد الله عز وجل لي الولد جاء لي من غير زوجة، صح ولا لا؟ إن شاء الله على كل شيء قدير. إذا أصابه الجوع نقول له يا أخي لا تأكل ولا تشرب، وقل لو أراد الله أن يشبعني لشبعت من غير أكل ولا شرب. الله على كل شيء قدير ولا لا؟ سبحانه وتعالى. مثلا إذا أردت الرزق فلا تسعى له، وامكث في البيت وقل لو أراد الله أن ينزل علي مطرا ذهبا من السماء لأنزل ولا تذهب. لكن هل بيعمل كده؟ أبدا ما بيعمل كده. لو ضربه أحد يقول له لا تطالب بالجزاء، لو أراد الله عز وجل أن ينتقم لك منه لانتقم، لكن هو ما يفعل هذا، وهو ما يفعل إيه؟ هذا. فلماذا يفعل هذا في الأوامر الشرعية؟ فقل له من الذي أخبرك أن الله عز وجل لما أراد لك أن تصلي، وكان الأولى بك أن تأتي تصلي وتقول إيه؟ كتب الله علي أن أصلي، صح ولا لا؟ فأنت هنا أنت لا تدري لماذا قل أنت لا تدري ما خبأ الله عز وجل لك. لذلك كان سيدنا عمر يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحو ذلك واكتبني سعيدا، وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب سعيدا فأثبته، فإنك تستمحو ما تشاء وتثبت. فإنسان لا يدري، ولكن أنت المطلوب منك ألا تنشغل بالقدر، أنت المطلوب منك أن تشتغل بالشرع، أن تشتغل بالإيه؟ بالشرع، تشتغل وتهتم بما أمرت به. فلذلك هؤلاء المشركون يحتجون بالقدر ويقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فالله عز وجل يرد عليهم ذلك، يقول سبحانه: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فلا حجة للكم. فالرسل قال الله عز وجل: والرسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبعد لذلك الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الحجة، إلا بعد بلوغ الإيه؟ الحج. كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إن وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلذلك الله عز وجل لا يعذب أحدا لم تأته الرسل ولم يعلم بالإسلام، ولكن هذا يوم القيامة يختبر، ولكن هذا يوم القيامة إيه؟ يختبر ويؤمر، فإن انصاع للأمر نجا وإلا هلك. وهذا من عدل الله عز وجل ورحمته بالعباد. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نسيت أن أنبه على شيء في احتجاج عامة الناس بالقدر. بعض الناس مثلا يحاول أن يرضى بالوضع السيء المظلم الذي يعيش فيه، ويقول هذا قدر الله وهذه إرادة الله، وهذا باطل. لذلك لا يسعى. يعني خلي بالك القدر، قلنا قبل ذلك في دروس العقيدة أن المقدر قد يكون خيرا وقد يكون إيه؟ شرا، قد يكون شر. يعني مثلا أليس من قدر الله عز وجل الفشل؟ أن يقدر عليك الفشل مثلا، هذا من مقدور الله سبحانه وتعالى. طيب هل ترضى بهذا القدر وتمكث فيه، ولا تحاول أن تذهبه عنك ولا تقاومه؟ تقاومه. فلابد أن نفهم مسائل القضاء والقدر. فهنا إذا وقع على الإنسان مصيبة الفشل مثلا أو مصيبة ترك الصلاة، فهو مطالب أن يسعى لرفع هذه المصائب، مطالب أن يسعى لرفع هذه الايه المصائب. لكن أن يرضى بها ويسلم ويبقى على كده، ده مش من الإيمان بالله عز وجل، ولا من الرضا بالقضاء والايه والقدر. لذلك بعض الجهلة مثلا يقول ايه فلان مثلا رجل سلطان مثلا مفسد مجرم، يقول هذه إرادة الله، الله يعز آية العمران ايه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، يقول لك الله عز وجل أتى بهذا وأذهب هذا، أتى بهذا وأذهب هذا، وهذه إرادة الله، ولو كان خيرا ما أتى به إلا. هذا من الجهل بالقضاء والإيه والقدر، هذا من الجهل بالقضاء والقدر. فالله عز وجل تقديره وفعله خير أيا كان هذا المقدر شر أو خير. فالله عز وجل لم يخلق شرا محضا، لم يخلق شرا محضا، فهو خير من جهة بالنسبة للعباد، خير من جهة وشر إيه من جهة. وقلنا قد فصلنا في هذا قبل ذلك. الخلاصة أنه لا حجة لأحد أن يحتج بالإيه بالقدر. لذلك سيدنا موسى عليه السلام لما احتج على نبي الله آدم فقال أنت الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال يعني أتعيرني بأمر قد قضاه الله عز وجل علي؟ فهذا أمر قد قضي على نبي الله آدم. فمن نبي آدم لم يحتج بالقدر، أو نقول هو احتج بالقدر ولكن في شيء بعدما تاب منه، في شيء بعدما تاب منه. لذلك مثلا الإنسان لو فعل معصية ثم تاب منه ثم أراد أحد أن يعيره، فيجوز له في هذه الحالة أن يحتج بالقدر، بس بعدما تاب، بعدما يتوب منه، بعدما يتوب منه. لكن هو قائم على المعصية لا يجوز أن يحتج بالإيه بالقدر. لذلك قالوا لا يحتج بالقدر في لا يحتج بالقدر في المعايب في الذنوب، ولكن يحتج به في المصائب. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة ماذا يقول؟ قدر الله وما شاء فعل. لا يحتج بالقدر، وعليكم السلام، لا يحتج بالقدر في المعايب، لكن يحتج به في المصائب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فما من أمة وما من قرن وما من طائفة من الناس إلا وأرسل الله عز وجل فيهم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وينهم عن عبادة ما سواه، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يزل الله تعالى يرسل للناس الرسل منذ نوح عليه السلام، أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الناس، إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت دعوة كل نبي إلى قومه خاصة، وأما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقد شملت الإنس والجن في المشارق والمغارب، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الله عز وجل عن الرسل أجمعين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد ذلك أن يحتج بالقدر ويقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة الرسل، نهاهم عن الشرك. هو إرسال الرسل مقصود منه إيه؟ رقم واحد النهي عن الشرك، النهي عن الشرك، والأمر بعبادة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أخبر أنه عير عليه، أنه أنكر عليهم ذلك بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل. فلذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أي سيروا في الأرض، سيروا في الأرض واسألوا عما كان من أمر من خالف أمر الرسل وكذب الحق كيف كان دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله. وقال الله عز وجل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. والقرآن قص علينا من خبر هؤلاء الأقوام الذين أهلكهم الله عز وجل من قوم عاد وثمود وصالح وشعيب وغير هؤلاء من الأقوام الذين قص الله عز وجل علينا في القرآن قصصهم وبين الله عز وجل لنا عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قال الله عز وجل في هذا الحديث يخبر إن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية هؤلاء الأقوام لا ينفعهم إذا كان الله عز وجل أراد إضلالهم وقدر. قال الله تبارك وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال نوح لقومه عليه السلام قال نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال سبحانه وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن تحرص على هداهم فإن الله أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإن الله لا يهدي من يضل أي من أضله الله من أضله الله فمن يهديه بعد الله عز وجل لا أحد. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وما لهم من ناصرين أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله عز وجل ووثاقه ووثاقه. ما لهم من ناصرين أي ما لهم من أحد ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى ولا يدفع عنهم العذاب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا لازال الكلام عن المشركين الذين حلفوا بالله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني هنا اجتهدوا في تغليظ الايه في تغليظ الأيمان وشددوا فيها عليكم السلام. وأقسموا بالله جهد أيمانهم على ماذا؟ قالوا لا يبعث الله من يموت. استبعدوا ذلك. الرسل أتتهم وأخبرتهم بأن فيهم آخر وأن من آمن فله الجنة ومن كذب فله النار. قالوا أبدا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا في بعث ولا شيء. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. أقسموا بالله جهد أيمانهم. لذلك الكافر باليوم الآخر ما عنده استعداد لأن يعمل لأن المؤمن إنما يعمل ليش؟ اليوم الآخر لأنه في أمل عنده وفي اعتقاد وفي يقين في يوم آخر. لكن ما فيش إيمان باليوم الآخر فلذلك لا يعمل
لأنه مكذب بكل.
لذلك من أكثر الأشياء التي ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يهتموا بها تذكير الناس باليوم الآخر. فالتذكير دائما باليوم الآخر مما يزهد الناس في الدنيا ويرغبهم في الآخرة ويعينهم على الاجتهاد والاستعداد لأمر الله عز وجل. لذلك في كثير من الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة إيه ثلاثة أيام أو يوما وليلة كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا لو أنت مؤمن فعلا باليوم بالله واليوم الآخر لن تقول إلا خيرا، لن تؤذي جارك، ستكرم ضيفك. الإيمان باليوم الآخر مهم جدا. إذا خف الإيمان باليوم الآخر والإنسان ما كان عنده استحضار ما في اليوم الآخر فلذلك يكون عنده فتور في العمل. لكن لما يذكر بالقبر وأهواله ويذكر بالقيامة وما فيها يومين إيه يخف عليه العمل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى سيكون هذا بلى وعدا عليه حقا يعني لابد منه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلذلك لجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يبعث الموتى فينكرون البعث ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ليبين أي يبعث الله عز وجل من يموت ليبين لهم. ما الحكمة إذن من البعث؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه، من كل شيء اختلف فيه الناس يبين لهم يوم القيامة، يبين لهم الذي يختلفون فيه. ومن الحكمة أيضا من البعث يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، أنهم كانوا كاذبين في إيه؟ في أيمانهم وأقسامهم لما قالوا لا يبعث الله من يموت، لذلك يدعون يوم القيامة دعا ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها أي ادخلوا فيها وذوقوا حرها، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمرنا هذا إخبار عن عظيم قدرة الله تبارك وتعالى وأنه لا حد لقدرته ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إنما قولنا لشيء، ومن هذا الشيء أمر البعث وأمر القيامة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ما هي إلا كلمة يقولها الله عز وجل للشيء فيكون، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال سبحانه يعني في أمر البعث ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، يعني كل هذه المليارات من البشر والحيوان وغيرها من بقية الأنفس إنما تبعث بكلمة، إنما تبعث بكلمة. وقال سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني ما هي أمر مرة واحدة لا يكرر سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به، فإنه سبحانه قال لا يمانع ولا يخالف، لأنه الواحد الأحد القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته كل شيء، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. في الحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم وأصله في الصحيحين مرفوعا أن أبا هريرة يقول قال الله تعالى سبني ابن آدم ولم يكن له أن يسبني، وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، فما تكذبه إياه فقال وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، قال وقلت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما سبه إياه فقال إن الله ثالث ثلاثة، وقلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا كذا ذكره موقوفا عن أبي هريرة وهو مروي في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعناه، معناه مش بلفظه يعني. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هناك آية مشابهة لهذا في آخر ياسين، من يذكرها؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال سبحانه وتعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذا بيان من الله عز وجل لجزاء الذين هاجروا من ديارهم وتركوا بلادهم وأوطانهم وأهليهم وصبروا على أذى أقوامهم ابتغاء مرضات الله عز وجل، وساحوا في الأرض وسافروا يتمكنوا من عبادة الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم. وهؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة من أشرافهم من؟ سيدنا عثمان بن عفان وزوجته من؟ سيدة رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن؟ نعم، ومن؟ جعفر بن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وأبو سلمة ابن عبد الأسد. في جماعة قريب من 80 ما بين رجل وامرأة، صديق وصديقة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد فعل الله عز وقد فعل فوعدهم تبارك وتعالى بالمجازات الحسنة في الدنيا والآخرة، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنبوئنهم أي لننزلنهم في الدنيا دارا يكونون فيها أعزة. لقد أنزلهم الله عز وجل دارا أصبحوا فيها أعزة، وهي لا بعد ذلك في الدنيا، وهي الايه؟ المدينة، وهي المدينة. فلم وقيل هذه الحسنة هي رزق الطيب، ولا منافاة بين القولين، فإن الله عز وجل أنزلهم المدينة وأسبغ عليهم ايه؟ نعمة، فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. هم تركوا الديار والأهل والأوطان والتجارات فعوضهم الله دارا كانوا فيها أعزة، ووسع عليهم في أرزاقهم، بل وحكمهم على رقاب العباد ومكنهم من البلاد، فصاروا أمراء حكاما، وكل منهم للمتقين إماما. وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا، فقال ولا أجر الآخرة أكبر، أي والأجر الآخرة أكبر مما أعطاهم الله عز وجل في الدنيا لو كانوا يعلمون، أي لو كان يعلم هؤلاء الذين تخلفوا عن الهجرة ما أعده الله تبارك وتعالى وادخره لمن أطاعه واتبع رسوله، ما تخلفوا عن الهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك في سورة النساء لم الذين تتفاءلوا الملائكة الظالمي بصورة النساء، أليس كذلك؟ قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهنا الذين كانوا يتمكنون من الهجرة وما هاجروا يلاموا ويعاتبوا، لأنه لا يجوز للمؤمن، لا يجوز للمؤمن أن يساكن الكافرين ولا يستطيع أن يقيم دينه، ولا يستطيع أن يقيم دينه، فلا زالت الهجرة باقية، فيجب على كل مؤمن ألا يقيم بين أظهر الكافرين إذا لم يتمكن من إقامة الدين، إذا لم يتمكن من إقامة الدين. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة صارت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، ولكن هجرة باقية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا لم يتمكن المسلم من إقامة دينه. وكثير ممن هاجروا إلا من رحم الله، وكثير ممن هاجروا إلى بلاد الكفر يعني ضعف إيمانهم وفتن أولادهم وألحد بعضهم، عافانا الله وإياكم، لأن الفتن معروضة أمامهم ليل نهار في كل مكان. لو في ناس تسافر من أجل المال فقط، من أجل تحسين المعيشة، فيحسن دنيا ويفسد أخرى عياذا بالله. الذين صبروا على ربهم يتوكلون، وصف الله هؤلاء بقوله الذين صبروا على ربهم يتوكلون، أي صبروا على أذى أقوامهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، لأنهم لو لم يصبروا ما هاجروا، لو لم يصبروا ما هاجروا، ولو لم يكن عندهم توكل وحسن ظن واعتماد على الله عز وجل ما تركوا الأوطان والتجارات. يعني سيدنا سلمان لما جاء يخرج قال له أهل مكة جئتنا صعلوكا فتخرج كما أتيت، فدلنا على أموالك نتركك، فدلهم قال في المكان فلان وتركوا وخرج بلا شيء، وخرج بلا، ولكن أغناه الله عز وجل، ولكن أغناه الله تبارك وتعالى. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. إذن من فوائد هذه الصفحة، نعم شيخ محمود،
توكل على الله الصبر الدافع لأكبر الأعمال، مثل الهجرة عمل كبير
أحسن. شيخ عبد الرحمن. نعم. أن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. شيخ عبده. نعم. نعم أحسن. طيب نرجع مرة أخرى. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما بعث الله عز وجل النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسولا أنكرت العرب ذلك وقالت: كيف يبعث الله عز وجل رسولا من البشر؟ الله أعظم من ذلك. فكما قال سبحانه وتعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، المقصود أهل الذكر هنا أهل الكتاب. يا أيها العرب الذين تنكرون أن يرسل الله رسولا من البشر رجلا منكم، فاسألوا أهل الكتاب عن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم، هل كانوا ملائكة حتى تنكرون بعثة النبي محمد، أم كانوا رجالا بشرا مثلهم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ليسوا من أهل السماء، ليسوا ملائكة. فالغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانوا بشرا كما هو بشر، وهناك آيات كثيرة دلت على هذا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وقال سبحانه: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال سبحانه وتعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشرا إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشرا أو ملائكة؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالله عز وجل أرسل هؤلاء الرسل بالبينات، يعني بالدلائل والحجج والمعجزات، والزبر وهي الكتب، والزبر جمع زبور، تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. وقال سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأنزلنا إليك الذكر، والمقصود بالذكر هنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأعلم الناس بالقرآن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالقرآن هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فبين الله عز وجل معاني القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لذلك درجات التفسير هكذا أربعة: تفسير القرآن بالقرآن، نفسر آية بآية، قل مثلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نقول هذه الآية تفسرها الآيات التي قبل ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. والآية التي في سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وهكذا. يبقى دي تفسير آية بإيه؟ تفسير القرآن بالقرآن، أعلى مراتب التفسير. ثانيا، إذا لم نجد معنى الآية في آية أخرى يكون معناها فين؟ في السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بالقرآن. فإذا لم نجد معناها في السنة يكون معناها فين؟ عند الصحابة والتابعين. فإذا لم نجد معناها عندهم يكون معناها أي؟ في اللغة العربية. بمراتب التفسير كم؟ أربعة، وكنا قد ذكرنا ذلك في الدرس الأول. قال سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ها هذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن إمهال هؤلاء الذين يعملون بالكفر والمعاصي والسيئات، أنه يمهلهم لعلهم يتوبوا، لعلهم يرجعوا، لعلهم يؤمنوا. ولكن إذا أتاهم العذاب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هؤلاء الذين مكروا السيئات يعني دبروا المكائد ليصدوا عن سبيل الله، أن يخسف الله بهم الأرض كما خسفها بقارون. ما معنى الخسف؟ تبتلعهم ليه؟ الأرض تبتلعهم. لا، أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم، يعني يأتيهم فجأة دون أن يعلموا ودون أن يكونوا مهيئين للانتظار، وهذا أشد ما يكون. أو يأخذهم في تقلبهم، يعني أو يأخذهم هم منشغلون بمعايشهم من غير استعداد ولا تأهب، وهذا من أشد ما يكون، يفجأهم العذاب. كما قال الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. قال سبحانه فما هم بمعجزين، أي لا يعجزون الله على أي حال كانوا عليه، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، يعني أو يأخذهم الله عز وجل على حالة خوفهم من أخذه لهم. ده بقى إيه؟ تخيل كده ولله المثل الأعلى، لما واحد يعني مثلا محبوس في مكان وعارف إنه هيعذب، فبيكون إيه؟ قبل أن ينزل عليه العذاب مذعور وخائف ومرعوب، ثم إذا نزل عليه العذاب فهذا عذاب آخر. فالله عز وجل قادر على أن يأخذهم على مثل تلك الحال، أو يأخذهم على تخوف، أي على تخوف من نزول العذاب بهم، وهذا من أشد ما يكون. ولهذا قال أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. لماذا ذير الله عز وجل هذه الآية بقوله فإن ربكم لرؤوف رحيم؟ هذا باب لبيان رحمة الله عز وجل وحلمه بالعصاة والمذنبين. فإن ربكم لرؤوف رحيم، فإن الله عز وجل قادر على أن يخسف بالعصاة الأرض، أو ينزل عليهم صيحة من السماء، أو يأخذهم في انشغالهم ولهوهم، ولكن الله عز وجل يمهلهم لعلهم يؤمنوا، لعلهم يتوبوا، لعلهم يرجعوا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيه. انظر إلى مدى عظيم رحمة الله عز وجل، فربنا رحيم. فيعني ما تقول مثلا إن ربنا ينسى أو يمهن، حاشا لله، إن الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي، أي لا يمهن، إن الله لا يملي للظالم، لعله يرجع لعله يتوب، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فقلتش مثلا ربنا سيب ناس دي ليه؟ الله عز وجل أرحم بك منهم. لكن ربنا عز وجل لو بيأخذ العباد بكل ذنب ما ترك عليها من دابة، كما سيأتي معنا في الآية. قال سبحانه وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. في هذه الآية إخبار من الله عز وجل عن عظمته وكبريائه وعظيم سلطانه، وأن جميع الكائنات كلها خاضعة لسلطان الله عز وجل وأمره، وأنها كلها أيا ما كانت من الحيوانات أو من الجمادات كلها تخضع وتسجد لله عز وجل سجودا حقيقيا لا يعرف كيفيته إلا الله تبارك وتعالى. فكل شيء له ظل يتفيأ يتمايل عن اليمين والشمائل حسب حركة الشمس فإنه يسجد لله تبارك وتعالى. حتى الشمس نفسها تسجد لله تبارك وتعالى. ولكن لا يلزم أن يكون سجود هذه الأشياء كسجود الإنسان، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل الهجرة أو قبل البعثة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هل سلم الحجر لأنه كان يقف كده ويرفع إيده السلام عليك يا رسول الله؟ لا تقص الأمور بعقلك، لا تقص الأمور إيه؟ هذه معجزات، هذه آيات دلائل من خلق الله تبارك وتعالى. فما تقولش النبي أخبر إن الشمس تسجد تحت العرش، ما احنا شايفينها بتسجد قاعده بتلف من قاره لقاره ومن مكان لمكان. سجودها لا يعلم كيفيته الا الله تبارك وتعالى. انت مش مؤمن ان الطعام سبح بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام؟ كان بيسبح ازاي؟ كان له لسان؟ كان له فم؟ لا، ولكن تسبيحه يعني على ما يليق به. تمام، فكل شيء بحسبه، فكل شيء. طب المسجد ده بيسجد ازاي؟ الله اعلم. الله أعلم. ايوه احسنت، ولكن لا تفقهون تسبح. فانت اذا اعملت عقلك في مثل هذه الاشياء انكرتها ورددتها، لان عقلك لا يدرك هذا، لان عقلك لا يدرك هذا. بل عقولنا هذه التي نفتخر بها ما كانت تتخيل امر الهواتف قبل 50 عام. حد كان لو قيل الإنسان منذ 50 سنة هيأتي قطعة حديد في آخر الزمان من خلالها تستطيع أن ترى من في وجه الأرض من الجهة الأخرى، من في الأرض من الجهة الأخرى، حد يصدقه؟ لو قلت له بس هتشوف الناس اللي في الجمالية مش هيصدقك. تخيل قلت له هتشوف الناس وتشوفهم يتكلموا بصوت وصورة في وقت في آن واحد، أو تقول له سيجتمع الناس في حلقة علمية من شتى البلاد وكل واحد هو في بيته، ينكر هذا؟ أتخيل؟ لكن لما شفت قدامك أنت فهمت وأيقنت، وده جزء من أمر الله عز وجل، به يتبين الإنسان أن هذه الأشياء ممكنة وأن الله على كل شيء قدير تبارك وتعالى. فالإنسان ينتبه لمثل هذا. قال سبحانه وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، كما قال الله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. والملائكة وهم لا يستكبرون، يعني الملائكة مع عظمتها تسجد لله عز وجل غير مستكبرين عن عبادته، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني يسجدون لله عز وجل خائفين واجلين من الرب جل جلاله من فوقهم. فالله عز وجل فوق العباد، فوق العباد ذاتا وقهرا وسلطانا، ويفعلون ما يؤمرون مثابرين على طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره وترك زواجره. ونسجد عند هذه الآية. وهذه آية السجدة، والسجود عند ورود آية السجود سنة مستحبة، سنة مستحبة. نعم نعم، كيف وقد سجد سيدنا عمر رضي الله عنه وهو على المنبر كان في خطبة، فمرة صعد وسجد بعدما قرأ آية، وجاء في الجمعة التي تليها فقرأها ولم يسجد، وقال أيها الناس إنما فعلت ذلك لتعلموا أن الأمر ليس حتما، ليس إيه؟ يعني ليس واجبا لازما، ولكنه إيه؟ سن. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نأخذ وقفة ثم نعود ولا نكمل مرة واحدة.